بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل، وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. لا إن نام فتكلم أو انتحب خشية أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع كالقراءة في السجود أو الركوع. إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، فلو أتى به عمدا كالقراءة في ركوعه، يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود، فإنه حينئذ أتى بالذكر المشروع في غير محله. قال: ويباح إذا ترك مسنونا. فسجود السهو إما أن يكون عن ركن أو واجب أو عن مسنون. فإذا كان عن ركن زيادة أو نقصا فإنه يأتي بالناقص ويرجع عن الزائد ويسجد للسهو، وإن كان لترك واجب كترك التشهد الأول والجلوس له، أو ترك تسبيحا في ركوع، أو تسميعا أو تحميدا، تسبيحا في سجود، أو ذكر في جلسة بين السجدتين، فإنه يسجد له قبل أن يسلم. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. متى يكون السجود قبل السلام؟ إذا ترك التشهد الأول، إذا ترك واجبا من ركعة فإنه يأتي بالسجود قبل السلام. فلو تركه بطلت الصلاة، لأن سجود السهو يكون عوضا عن هذا المتروك، فلو ترك البدل والمبدل منه بطلت الصلاة، تبطل الركعة التي ترك منها ذلك الواجب عمدا، ويجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. قال: وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، يعني إذا ذكر أنه ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع والإتيان به، ثم يكمل ما بقي من صلاته ويسجد للسهو إن كان قد حصل منه يعني مفارقة قبل أن يقرأ الفاتح، فإنه يرجع. وكره إن استتم قائما، يعني إذا استتم قائما فإنه لا يرجع إلى التشهد ويمضي في صلاته ويسجد للسهو. وحرم إن شرع في القراءة، يعني إذا بدأ يقرأ الفاتحة حرم رجوعه إلى التشهد الأول. قال: فإذا رجع بعد شروعه في القراءة فإن الصلاة الركعة تبطل. قال: وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. أما الناس والجاهل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو رجع من قيامه جاهلا سبح له المأمومون بعد أن استتم قائما وبدأ في القراءة في الفاتحة فسبح له بعض المأمومين فظن أنه يجوز الرجوع بعد ذلك، فالصلاة يعني صحيحة لأنه جاهل أو كان ناسيا، فقيد بطلان الصلاة بالرجوع بعد الشروع في القراءة من غير ناس وجاهل. قال: وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إذا تكلم قبل إتمامها، إذا أحدث قبل إتمام الصلاة أو تكلم ولو كان الكلام سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. ولا تبطل إن نام نوما يسيرا، إذا نام نوما يسيرا يدرك معه فإنها لا تبطل. أو تكلم لا إن نام فتكلم، أو انتحب يعني بكى خشية، وتقيده بالخشية ألا يكون بكاؤه لشيء عارض كخبر فاجأه فبكى، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، هذا لا تأثير له في بطلان الصلاة. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك ركن أو عدد الركعات لا يدري كم صلى، فإذا شك في ذلك بنى على اليقين فيجعل الثلاث ركعتين ويجعل الأربع ثلاثا ويجعل الركعتين واحدة، ثم يتم تمام صلاته. هذا هو معنى البناء على اليقين. قال ومن شك في ركن، يعني يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات، ولا أثر للشك بعد فراغها. إنسان صلى لم يطرأ عليه شك، وبعد أن انتهى من الصلاة حصل عنده تردد، هل صليت أربعا أو ثلاثا؟ هذا لا يرجع إلى الصلاة، ولا تأثير لهذا الشك بعد الخروج منها بالسلام. وهذا عام في جميع العبادات كالوضوء مثلا، إذا توضأ وانتهى من الوضوء ثم جاءه الوسواس، هل مسحت رأسي؟ هل تمضمضت واستنشقت؟ هل رتبت في الوضوء؟ فإن كان بعد الانتهاء فلا يلتفت إليه. كذلك في الطواف وفي السعي إذا شك في العدد بعد الانتهاء فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه من الشيطان.
قال رحمه الله: فصل. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، وأكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، وأقله ركعة وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين العشاء والفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فيقول جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر ثم المغرب ثم سواء. والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعتين، ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وأول الليل أفضل، ويوتر بعدها في جماعة.
قوله رحمه الله أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، المقصود بتطوع البدن يعني الأعمال البدنية التي يأتي بها الإنسان عملا ببدنه. الجهاد، فالجهاد التطوع وطلب العلم، هذا أفضل العبادات البدنية التطوعية. ثم تأتي صلاة التطوع، فهي في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد طلب العلم. قال وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر، هذه سنن مؤكدة، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، والتراويح، والوتر، هذه سنن مؤكدة، وتسن الجماعة لصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. قال وأقله يعني أقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني 3 ركعات بسلامين، صلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويتشهد ويسلم، هذا أدنى الكمال وأفضل الصور. ويجوز بواحدة سردا، ويجوز بواحد يعني بسلام واحد بتشهد واحد سردا، فيأتي بالثلاث بدون تشهد بينها، ويتشهد ويسلم على الركعة الثالثة. ووقته أي وقت الوتر ما بين العشاء والفجر، ولو مع جمع تقديم، لو جمع العشاء مع المغرب فإنه يأتي بالوتر، يوتر إذا كان مسافرا بعد العشاء، إذا صلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم فإنه يأتي بوتره بعد العشاء. وفعله آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ويقنت في الوتر بعد الركعة بعد الركوع ندبا. وجاء بصيغة من صيغ الدعاء، دعاء القنوت، قال فيقول جهرا يعني الإمام، وكذلك المنفرد يسمع نفسه: اللهم إنا نستعيذك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. هذا فيه استغفار وطلب الهداية واستعانة بالله جل وعلا وتوبة إلى الله وإيمان به وتوكل عليه وثناء عليه جل وعلا بالخير كله وشكر له هذا من الدعاء في هذا المقام المسنون. اللهم إنا نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع في العمل والخدمة. قال ابن قتيبة: نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا تفويض من العبد لربه جل وعلا، واعتراف بتقصيره، وتذرع بين يديه، قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. ولهذا يشرع للإمام أن يجمع الضمير، أن يجعل الضمائر في الدعاء بصيغة الجمع: اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا هو معنى جمع الضمير، حتى يؤمن المأموم على ذلك. وأما إذا كان الداعي بهذا الدعاء منفرد ليس بمأموم ليس بإمام، فإنه يفرد الضمير. فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. قال: ثم يمسح وجهه بيديه. هنا وخارج الصلاة، يعني في دعاء القنوت، وإذا دعا في خارج الصلاة، وإن ترك المسح ولا بأس ولا حرج. قال: والرواتب المؤكدة عشر، يعني الرواتب القبلية والبعدية التي تكون مرتبة على الفرائض، يكره تركها وتسقط عدالة مداومة يعني على تركها. ثم فسر هذه العشر قال ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر ثم المغرب ثم السواء. يعني هذه الرواتب ما زاد عن الفجر والمغرب فهي أيضا من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التراويح من السنن المؤكدة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بهم 3 ليال وتركها خشية أن تفرض عليهم الجماعة. قال وهي 20 ركعة أي التراويح برمضان جماعة، ويسلم من كل 2 بنية أول كل ركعتين، ومعنى ذلك أنه لو زاد على الثانية فإنه يرجع حال الزيادة ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، هذا وقت التراويح بين نافلة العشاء البعدية راتبة العشاء وبين الوتر. قال وأول الليل أفضل لأنه لو ترك الوتر آخر الليل فربما ينام، فالإتيان به قبل أن ينام يعني أحوط، فإذا صلى التراويح شرع له أن يوتر. قال ويوتر بعدها في جماعة، يوتر بعد التراويح ويكون الوتر جماعة ليشهد الدعاء مع الجماعة وليكون أنشط له وأحوط من أن يفوته من أي يفوته الوتر فإذا أوتر وأراد أن يصلي في آخر الليل فله ذلك، يصلي شفعا ولا يعيد الوتر، وإن شفع الوتر مع الإمام ليصلي من آخر الليل فهذا أفضل في هذه الحالة، أن يبقى على شفع فإذا قام من آخر الليل صلى ما أراد الله له ثم أوتر. وأما أن يوتر مع الإمام فإذا قام آخر الليل قال أشفع وتر الأول بركعة فهذا خطأ، هذا ما يكون فيه شفع، وإنما أتى بوتر آخر. فإذا صلى ثم أوتر جاء بوتر ثالث، وهذا غير صحيح لا دليل عليه، بل إن الأقرب إلى العمل الصحيح أن يشفع وتره مع الإمام. إذا سلم إمامه بعد وتره قام فأتى بركعة شافعة للوتر فيسلم على شفع. أي إذا كان آخر الليل صلى ما قدر له أن يصلي ثم يوتر حينئذ، هذه الصورة التي يخرج بها من وتر الجماعة.
قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل والنصف الأخير أفضل من الأول، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونية عند النوم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وتسن تحية المسجد وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير ويبادر به بعدها، وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي، وتسن صلاة التوبة، ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل لقارئ ومستمع، ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف ونذر، وسنة فجر أداء، وجنازة بعد فجر وعصر.
قال: وصلاة الليل أفضل، أي من صلاة النهار، وبعد نوم أفضل. والنصف الأخير أفضل من الأول، يعني نصف الليل الأخير أفضل من الأول، لأنه يكون القلب خاليا من الشواغل، فيكون في صلاته أكثر حضورا، ويسن قيام الليل. يسن قيام الليل مطلقا، وافتتاحه بركعتين خفيفتين. يسن أن يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين ليدخل في القيام بنشاط، ونيته عند النوم، يعني يسن أن ينوي القيام عند نومه من أول الليل، فيبيت على نية القيام حتى يكتب له الأجر، لأن من هم بحسنة فلم يعملها لعارض من غير قصد كتبت له حسن، وإن عملها كتبت له 10 حسنات. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، فلو قصر القراءة وأكثر السجود والركوع فهذا أفضل من أن يمضي الليل كله قائما في ركعة واحدة. لأنه كلما سجد سجدة كان له من الأجر ما ثبت الحث عليه لما كان رجل من الصحابة يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذه المبادرة الطيبة، فقال: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر الصلاة وأكثر فيها الركوع والسجود. قال: وتسن صلاة الضحى غبا، يعني يوما يصلي ويوما يترك، أو يصلي يعني أسبوع مثلا ويترك يومين أو ثلاثة، وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان. لحديث صدقات الأعضاء، قال: ويجزئ من ذلك، في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، لأنه يتحرك في هاتين الركعتين، البدن كله يتحرك، فيقوم كل عضو أو كل مفصل في هذه الصلاة بالحركة، فتؤدى زكاة هذا العضو أو المفصل شكرا لله جل وعلا. قال: وأكثرها 8، أكثر صلاة الضحى 8 ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، هذا وقت الضحى. فإذا جلس يذكر الله جل وعلا في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع كيد رمح ثم صلى، فقد جمع بين فضائل في بقائه في مصلى يذكر الله جل وعلا، ثم يأتي بسنة الشروق، ثم ينوي بها سنة الضحى. هذه فضائل لمن رتب هذا الوقت، يعني بعد صلاة الفجر إن أمكنه ذلك، هذا وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وخيره وأفضله عند اشتداد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يبدأ حر الأرض فيحس الفصيل من الإبل بحرارة الرمضاء. قال: وتسن تحية المسجد ركعتين فأكثر لمن دخله، وتسن سنة الوضوء. هذه من النفل المطلق أو السنن التي يشرع للإنسان الإتيان بها. سنة الوضوء إذا توضأ من ليل أو نهار لحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عن أرجى عمل عمله، فقال: ما توضأت من ليل أو نهار. بلال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل يعمله، لأنه سمع دف نعليه في الجنة ليلة أسري به، فقال: لا أعلم شيئا من الأعمال غير أني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي بذلك الوضوء. قال: وإحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، يسن إحياؤه، وهو من قيام الليل. فلو أنه صلى بعد المغرب إلى دخول وقت العشاء فقد قام، قد قام الليل في تلك الليلة، يعتبر من قيام الليل.
حياك الله إسماعيل، الله يسلمك.
وتسن صلاة الاستخارة، ركعتين إذا هم بأمر ولو كان الأمر في خير، كالمشاريع الخيرية، يريد بناء مسجد، يريد حفر بئر، يريد سفرا ورحلة في طلب العلم، يريد عمرة، يريد زيارة أخ له في الله، عيادة مريض. ليست صلاة الاستخارة خاصة بالأمور الاجتماعية كالزواج أو التجارة أو غير ذلك، بل هو حتى في الفضائل. قال: ويبادر بعدها، يعني بعد صلاة الاستخارة، إذا ظهرت المصلحة، إذا ظهرت له المصلحة بعد الصلاة فإنه يبادر بالتنفيذ فيما عزم على فعله أو صلى من أجله. وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، ركعتين، لكن هذه المسألة ذكر أنها غير مشروعة لعدم صحة الحديث الدال على ذلك. وتسن صلاة التوبة إذا أذنب العبد ذنبا، يقول صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، يعني أراد من آدمين خدمة، أو أراد يعني شيء يتعلق بآدم له به علاقة، أما الحاجة من الله جل وعلا فهذا ما يحتاج. لكن إذا أراد حاجة من إنسان، أراد أن يصاهره أو يشاركه أو، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو الله جل وعلا أن يجلي له الأمر. الصلاة لله، يعني لله، نعم. ولهذا قال وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، فالصلاة من أجل الحاجة لا من أجل، نعم. وتسن صلاة التوبة، يعني إذا أذنب العبد ذنبا فيستحسن ويسن أن يجعل بين توبته بين يدي توبته صلاة، فيتوضأ ويرفع يديه إلى الله جل وعلا ويتوب، لأنه قد جاء في الحديث الذي وصفه عثمان رضي الله عنه، توضأ فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه مرتين أو ثلاثا في الأعضاء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا، ثم سأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه ما سأل أو غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا أتى بسبب المغفرة سبب قبول الدعاء وسبب قبول التوبة وهو التطهر وصلاة ركعتين واستقبال القبلة والتوبة بعد ذلك، فإنها تكون أرجى من توبة غيره. قال ويسن سجود تلاوة مع قصر، مع قصر أو قصر فصل لقارئ، لقارئ ومستمع، يعني الفاصل ما يكون طويلا. إذا كانت القراءة مباشرة فيسجد مع قصر الوقت، فلا يكون الفاصل بين تلاوة آية السجدة وبين السجود فاصل طويل. قال لقارئ ومستمع، فالقارئ يشرع في حقه أن يسجد، والمستمع كذلك يشرع في حقه أن يسجد للسامع. فقد يمر الإنسان بقارئ يقرأ فيسمع آية السجدة، فهذا ما يعني ما استمع قصدا، وإنما الله يجزاك خير، سمعها وهو في شأنه، فهذا لا يشرع في حقه، لكن يشرع في حق المستمع الذي جلس يستمع القراءة. ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. إذا من الله جل وعلا على العبد بنعمة كنجاح في دراسة أو حصول مولود أو يسر الله له طلب العلم أو يسر له حجا أو عمرة ففرح بذلك الخبر فسجد لله شكرا، يسن سجود الشكر عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم، فليس سجود الشكر خاصا بتجدد النعم بل حتى مع اندفاع النقم. فإذا دفع الله عن العبد نقمة شرع له أن يسجد لله شكرا. قال وأوقات النهي خمسة، يعني النهي عن الصلاة النافلة، أما الفرائض فليس لها أوقات منهي فيها، بل يجب عليه أن يؤديها حتى في أوقات النهي الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال من طلوع فجر ثان، لأن الفجر فجران، فجر صادق وهو الذي ينبثق في الأفق، والفجر الكاذب هو الذي يصعد في السماء ويسمى أو يشبه ذنب السرحان وتعقبه ظلمة، يباح فيه الأكل والشرب وتحرم فيه صلاة الفجر. وأما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر على الأفق ويعقبه النور حتى تطلع الشمس وتحرم فيه تصح فيه الصلاة ويحرم فيه للصائم الأكل والشرب. قال إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت وقت نهي بعد أن يصلي الصبح فلا تنفل، أو بعد طلوع الفجر سواء صلى أو لم يصلي، لا تصح النافلة إلا ركعتي الفجر، فسنة الفجر تصح بعد طلوع الفجر وهو وقتها. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الثاني من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر، لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإنه حينئذ تكره الصلاة نافلة إلى غروب الشمس. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا الوقت الثالث عندما تطلع الشمس يمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، يعني مقدار رمح في نظر العين، وهو ما يقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس، بعد شروقها يمكث ربع ساعة فيخرج وقت النهي. قال وعند قيامها، أي الشمس حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم الغروب، هذه خمس أوقات. قال فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا لا قضاء فرض، قضاء الصلاة المفروضة ليس مكروها، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء، يعني قبل الفجر، وكذلك قضاء بعد صلاة الفجر. فالأشياء المستثناة في هذه الأوقات فعل الفريضة ولو عند طلوع الشمس أو غروبها، وكذلك سنة الفجر قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، أو يأتي بها بعد صلاة الفجر قضاء. وكذلك ركعتي طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ما شاء من ليل أو نهار. نعم. سنة الفجر، سنة الفجر لو جلس يعني في مصلى يذكر الله جل وعلا، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صلى ركعتي الفجر، فهذا لا مانع من ذلك، وهو أحوط للخروج من فعلها في وقت النهي. وإن صلىها بعد الصلاة مباشرة فلا حرج، لأن لها سبب وهو أنها سنة مؤكدة، وذوات الأسباب عند العلماء يرون فعلها كتحية المسجد وسنة الوضوء. قال: وصلاة جنازة وجنازة بعد فجر وعصر، هذا مستثنى فعله في أوقات النهي، إذا احتاج المسلمون الصلاة على الميت بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر فلهم ذلك أن يصلوا عليه، لكن ينبغي المبادرة قبل أن يضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت فإنه حينئذ يكره الدفن، كما تكره الصلاة في هذه الأوقات أيضا يكره الدفن، إذا تضيفت الشمس للغروب أو تضيفت للطلوع فإنه حينئذ يجب الإمساك عن النافلة وعن دفن الميت حتى يخرج وقت النهي. وكذلك إذا قامت الشمس في وسط السماء. كيف يا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
اللهم
نقرأ في كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام، وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، وحرم إن شرع في القراءة، وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل، وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقها أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت، لا إن نام فتكلم أو انتحب خشية أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد ركعات ولا أثر للشك بعد فراغها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: يسن سجود السهو للمصلي إذا أتى بقول مشروع كالقراءة في السجود أو الركوع. إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، فلو أتى به عمدا كالقراءة في ركوعه يقرأ القرآن في الركوع أو في السجود، فإنه حينئذ أتى بالذكر المشروع في غير محله. قال ويباح إذا ترك مسنونا. فسجود السهو إما أن يكون عن ركن أو واجب أو عن مسنون. فإذا كان عن ركن زيادة أو نقصا فإنه يأتي بالناقص ويرجع عن الزائد ويسجد للسهو. وإن كان لترك واجب كترك التشهد الأول والجلوس له، أو ترك تسبيحا في ركوع، أو تسميعا أو تحميدا، تسبيحا في سجود، أو ذكر في جلسة بين السجدتين، فإنه يسجد له قبل أن يسلم. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام. متى يكون السجود قبل السلام؟ إذا ترك التشهد الأول، إذا ترك واجبا، إذا ترك واجبا من ركعة فإنه يأتي بالسجود قبل السلام. فلو تركه بطلت الصلاة، لأن سجود السهو يكون عوضا عن هذا المتروك. فلو ترك البدل والمبدل منه بطلت الصلاة، تبطل الركعة التي ترك منها ذلك الواجب عمدا، ويجب عليه أن يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو. قال وإن نهض المصلي عن ترك تشهد أول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، يعني إذا ذكر أنه ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما وجب عليه الرجوع والإتيان به، ثم يكمل ما بقي من صلاته ويسجد للسهو إن كان قد حصل منه يعني مفارقة قبل أن يقرأ الفاتح، فإنه يرجع. وكره إن استتم قائما، يعني إذا استتم قائما فإنه لا يرجع إلى التشهد ويمضي في صلاته ويسجد للسهو. وحرم إن شرع في القراءة، يعني إذا بدأ يقرأ الفاتحة حرم رجوعه إلى التشهد الأول. قال فإذا رجع بعد شروعه في القراءة فإن الصلاة الركعة تبطل. قال وبطلت بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. أما الناس والجاهل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو رجع من قيامه جاهلا سبح له المأمومون بعد أن استتم قائما وبدأ في القراءة في الفاتحة فسبح له بعض المأمومين فظن أنه يجوز الرجوع بعد ذلك، فالصلاة يعني صحيحة لأنه جاهل، أو كان ناسيا فقيد بطلان الصلاة بالرجوع بعد الشروع في القراءة من غير ناس وجاهل. قال: وإن أحدث أو تكلم ولو سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. إذا تكلم قبل إتمامها، إذا أحدث قبل إتمام الصلاة أو تكلم ولو كان الكلام سهوا أو قهقه أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته. ولا تبطل إن نام نوما يسيرا، إذا نام نوما يسيرا يدرك معه فإنها لا تبطل. أو تكلم لا إن نام فتكلم، أو انتحب يعني بكى خشية، وتقيده بالخشية ألا يكون بكاؤه لشيء عارض كخبر فاجأه فبكى. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، هذا لا تأثير له في بطلان الصلاة. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ترك ركن أو عدد الركعات، لا يدري كم صلى، فإذا شك في ذلك بنى على اليقين فيجعل الثلاث ركعتين، ويجعل الأربع ثلاثا، ويجعل الركعتين واحدة، ثم يتم تمام صلاته. هذا هو معنى البناء على اليقين. قال: ومن شك في ركن، يعني يبني على اليقين من شك في ركن أو عدد ركعات، ولا أثر للشك بعد فراغها. إنسان صلى لم يطرأ عليه شك، وبعد أن انتهى من الصلاة حصل عنده تردد، هل صليت أربعا أو ثلاثا؟ هذا لا يرجع إلى الصلاة، ولا تأثير لهذا الشك بعد الخروج منها بالسلام. وهذا عام في جميع العبادات كالوضوء مثلا، إذا توضأ وانتهى من الوضوء ثم جاءه الوسواس، هل مسحت رأسي؟ هل تمضمضت واستنشقت؟ هل رتبت في الوضوء؟ فإن كان بعد الانتهاء فلا يلتفت إليه. كذلك في الطواف وفي السعي، إذا شك في العدد بعد الانتهاء فلا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه من الشيطان.
قال رحمه الله: فصل. أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع، وأكدها كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، ووقته ما بين العشاء والفجر، ويقنت فيه بعد الركوع ندبا فيقول جهرا: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويفرد منفرد الضمير، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة. والرواتب المؤكدة 10: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر ثم المغرب ثم سواء. والتراويح 20 ركعة برمضان جماعة، يسلم من كل ثنتين بنية أول كل ركعتين، ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، وأول الليل أفضل، ويوتر بعدها في جماعة.
قوله رحمه الله: أفضل تطوع البدن بعد الجهاد والعلم صلاة التطوع. المقصود بتطوع البدن يعني الأعمال البدنية التي يأتي بها الإنسان عملا ببدنه. الجهاد، فالجهاد التطوع وطلب العلم، هذا أفضل العبادات البدنية التطوعية. ثم تأتي صلاة التطوع، فهي في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد طلب العلم. قال: وآكدها كسوف، فاستسقاء، فتراويح، فوتر. هذه سنن مؤكدة: صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، والتراويح، والوتر، هذه سنن مؤكدة. وتسن الجماعة لصلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح. قال: وأقله يعني أقل الوتر ركعة، وأكثر 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، يعني 3 ركعات بسلامين، صلي ركعتين ثم يتشهد ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويتشهد ويسلم، هذا أدنى الكمال وأفضل الصور. ويجوز بواحدة سردا، ويجوز بواحد يعني بسلام واحد، بتشهد واحد سردا، فيأتي بالثلاث بدون تشهد بينها، ويتشهد ويسلم على الركعة الثالثة. ووقته أي وقت الوتر ما بين العشاء والفجر. ولو مع جمع تقديم، لو جمع العشاء مع المغرب فإنه يأتي بالوتر، يوتر إذا كان مسافرا بعد العشاء، إذا صلى العشاء في وقت المغرب جمع تقديم فإنه يأتي بوتره بعد العشاء. وفعله آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ويقنت في الوتر بعد الركعة بعد الركوع ندبا. وجاء بصيغة من صيغ الدعاء، دعاء القنوت، قال فيقول جهرا، يعني الإمام. وكذلك المنفرد يسمع نفسه: اللهم إنا نستعيذك، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. هذا فيه استغفار وطلب الهداية واستعانة بالله جل وعلا وتوبة إلى الله وإيمان به وتوكل عليه وثناء عليه جل وعلا بالخير كله وشكر له. هذا من الدعاء في هذا المقام المسنون: اللهم إنا نعبد، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. أي نسرع في العمل والخدمة. قال ابن قتيبة: نبادر، وأصل الحفد مداركة الخطو والإسراع. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا تفويض من العبد لربه جل وعلا، واعتراف بتقصيره، وتذرع بين يديه، قال: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن مأموم. ولهذا يشرع للإمام أن يجمع الضمير، أن يجعل الضمائر في الدعاء بصيغة الجمع، اللهم إنا نستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا هو معنى جمع الضمير حتى يؤمن المأموم على ذلك. وأما إذا كان الداعي بهذا الدعاء منفرد ليس بمأموم ليس بإمام، فإنه يفرد الضمير. فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني برحمتك شر ما قضيت، إلى آخر الدعاء. قال ثم يمسح وجهه بيديه. هنا وخارج الصلاة يعني في دعاء القنوت، وإذا دعا في خارج الصلاة، وإن ترك المسح ولا بأس ولا حرج. قال والرواتب المؤكدة 10، يعني الرواتب القبلية والبعدية التي تكون مرتبة على الفرائض، يكره تركها وتسقط عدالة مداومتي يعني على تركها. ثم فسر هذه العشر، قال ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وآكدها الفجر ثم المغرب ثم السواء. يعني هذه الرواتب ما زاد عن الفجر والمغرب فهي أيضا من السنن التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التراويح من السنن المؤكدة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع بهم 3 ليال وتركها خشية أن تفرض عليهم الجماعة. قال وهي 20 ركعة، أي التراويح برمضان جماعة، ويسلم من كل 2، بنية أول كل ركعتين، ومعنى ذلك أنه لو زاد على الثانية فإنه يرجع حال الزيادة ويسجد للسهو، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. ووقتها بين سنة عشاء ووتر في مسجد، هذا وقت التراويح بين نافلة العشاء البعدية راتبة العشاء وبين الوتر. قال: وأول الليل أفضل، لأنه لو ترك الوتر آخر الليل فربما ينام، فالإتيان به قبل أن ينام يعني أحوط. فإذا صلى التراويح شرع له أن يوتر. قال: ويوتر بعدها في جماعة، يوتر بعد التراويح ويكون الوتر جماعة ليشهد الدعاء مع الجماعة وليكون أنشط له وأحوط من أن يفوته، من أن يفوته الوتر فإذا أوتر وأراد أن يصلي في آخر الليل فله ذلك، يصلي شفعا ولا يعيد الوتر، وإن شفع الوتر مع الإمام ليصلي من آخر الليل فهذا أفضل في هذه الحالة، أن يبقى على شفع، فإذا قام من آخر الليل صلى ما أراد الله له ثم أوتر. وأما أن يوتر مع الإمام فإذا قام آخر الليل قال: أشفع وتر الأول بركعة، فهذا خطأ، هذا ما يكون فيه شفع، وإنما أتى بوتر آخر. فإذا صلى ثم أوتر جاء بوتر ثالث، وهذا غير صحيح لا دليل عليه، بل إن الأقرب إلى العمل الصحيح أن يشفع وتره مع الإمام، إذا سلم إمامه بعد وتره قام فأتى بركعة شافعة للوتر فيسلم على شفع. أي إذا كان آخر الليل صلى ما قدر له أن يصلي ثم يوتر حينئذ، هذه الصورة التي يخرج بها من وتر الجماعة.
قال رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ونية عند النوم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وتسن تحية المسجد، وسنة الوضوء، وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير ويبادر به بعدها، وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي، وتسن صلاة التوبة، ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل لقارئ ومستمع، ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم، فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف ونذر، وسنة فجر أداء وجنازة بعد فجر وعصر.
قال: وصلاة الليل أفضل، أي من صلاة النهار، وبعد نوم أفضل. والنصف الأخير أفضل من الأول، يعني نصف الليل الأخير أفضل من الأول، لأنه يكون القلب خاليا من الشواغل، فيكون في صلاته أكثر حضورا، ويسن قيام الليل. يسن قيام الليل مطلقا، وافتتاحه بركعتين خفيفتين. يسن أن يبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين ليدخل في القيام بنشاط. ونيته عند النوم، يعني يسن أن ينوي القيام عند نومه من أول الليل، فيبيت على نية القيام حتى يكتب له الأجر، لأن من هم بحسنة فلم يعملها لعارض من غير قصد كتبت له حسن، وإن عملها كتبت له 10 حسنات. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، فلو قصر القراءة وأكثر السجود والركوع فهذا أفضل من أن يمضي الليل كله قائما في ركعة واحدة. لأنه كلما سجد سجدة كان له من الأجر ما ثبت الحث عليه لما كان رجل من الصحابة يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم خدمة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه على هذه المبادرة الطيبة، فقال: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أكثر الصلاة وأكثر فيها الركوع والسجود. قال: وتسن صلاة الضحى غبا، يعني يوما يصلي ويوما يترك، أو يصلي يعني أسبوع مثلا ويترك يومين أو 3، وأقلها 2 ركعات. أقل صلاة الضحى 2 ركعات. لحديث صدقات الأعضاء، قال: ويجزئ من ذلك، في حديث قوله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من بني آدم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، لأنه يتحرك في هاتين الركعتين، البدن كله يتحرك، فيقوم كل عضو أو كل مفصل في هذه الصلاة بالحركة، فتؤدى زكاة هذا العضو أو المفصل شكرا لله جل وعلا. قال وأكثرها ثمان، أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، هذا وقت الضحى. فإذا جلس يذكر الله جل وعلا في مصلى حتى تطلع الشمس وترتفع كيد رمح ثم صلى، فقد جمع بين فضائل في بقائه في مصلى يذكر الله جل وعلا، ثم يأتي بسنة الشروق ثم ينوي بها سنة الضحى. هذه فضائل لمن رتب هذا الوقت، يعني بعد صلاة الفجر إن أمكنه ذلك، هذا وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وخيره وأفضله عند اشتداد الحر، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يبدأ حر الأرض فيحس الفصيل من الإبل بحرارة الرمضاء. قال وتسن تحية المسجد ركعتين فأكثر لمن دخله، وتسن سنة الوضوء، هذه من النفل المطلق أو السنن التي يشرع للإنسان الإتيان بها. سنة الوضوء إذا توضأ من ليل أو نهار لحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عن أرجى عمل عمله، فقال ما توضأت من ليل أو نهار، بلال سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرجى عمل يعمله، لأنه سمع دف نعليه في الجنة ليلة أسري به، فقال لا أعلم شيئا من الأعمال غير أني ما توضأت من ليل أو نهار إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي بذلك الوضوء. قال وإحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء يسن إحياؤه، وهو من قيام الليل، فلو أنه صلى بعد المغرب إلى دخول وقت العشاء فقد قام الليل في تلك الليلة، يعتبر من قيام الليل.
حياك الله إسماعيل، الله يسلمك.
وتسن صلاة الاستخارة، ركعتين إذا هم بأمر ولو كان الأمر في خير، كالمشاريع الخيرية، يريد بناء مسجد، يريد حفر بئر، يريد سفرا ورحلة في طلب العلم، يريد عمرة، يريد زيارة أخ له في الله، عيادة مريض، ليست صلاة الاستخارة خاصة بالأمور الاجتماعية كالزواج أو التجارة أو غير ذلك، بل هو حتى في الفضائل. قال: ويبادر بعدها، يعني بعد صلاة الاستخارة، إذا ظهرت المصلحة، إذا ظهرت له المصلحة بعد الصلاة فإنه يبادر بالتنفيذ فيما عزم على فعله أو صلى من أجله. وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي. ركعتين، لكن هذه المسألة ذكر أنها غير مشروعة لعدم صحة الحديث الدال على ذلك. وتسن صلاة التوبة إذا أذنب العبد ذنبا. يقول صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، يعني أراد من آدمين خدمة، أو أراد يعني شيء يتعلق بآدم له به علاقة. أما الحاجة من الله جل وعلا فهذا ما يحتاج، لكن إذا أراد حاجة من إنسان، أراد أن يصاهره أو يشاركه أو، فإنه يصلي ركعتين ثم يدعو الله جل وعلا أن يجلي له الأمر. الصلاة تكون لله يعني. أي لله، نعم. ولهذا قال: وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم. فالصلاة من أجل الحاجة لا من أجل، نعم. وتسن صلاة التوبة، يعني إذا أذنب العبد ذنبا، فيستحسن ويسن أن يجعل بين توبته بين يدي توبته صلاة، فيتوضأ ويرفع يديه إلى الله جل وعلا ويتوب، لأنه قد جاء في الحديث الذي وصفه عثمان رضي الله عنه، توضأ فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه مرتين أو ثلاثا في الأعضاء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا؟ ثم سأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه ما سأل، أو غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أتى بسبب المغفرة، سبب قبول الدعاء وسبب قبول التوبة، وهو التطهر وصلاة ركعتين واستقبال القبلة والتوبة بعد ذلك، فإنها تكون أرجى من توبة غيره. قال: ويسن سجود تلاوة مع قصر أو قصر فصل لقارئ، لقارئ ومستمع، يعني الفاصل ما يكون طويلا. إذا كانت القراءة مباشرة فيسجد مع قصر الوقت، فلا يكون الفاصل بين تلاوة آية السجدة وبين السجود فاصل طويل. قال لقارئ ومستمع، فالقارئ يشرع في حقه أن يسجد، والمستمع كذلك يشرع في حقه أن يسجد للسامع. فقد يمر الإنسان بقارئ يقرأ فيسمع آية السجدة، فهذا ما يعني ما استمع قصدا، وإنما الله يجزاك خير سمعها وهو في شأنه، فهذا لا يشرع في حقه، لكن يشرع في حق المستمع الذي جلس يستمع القراءة. ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نكمة. إذا من الله جل وعلا على العبد بنعمة كنجاح في دراسة أو حصول مولود أو يسر الله له طلب العلم أو يسر له حجا أو عمرة ففرح بذلك الخبر فسجد لله شكرا، يسن سجود الشكر عند تجدد النعم وعند اندفاع النكم، فليس سجود الشكر خاصا بتجدد النعم بل حتى مع اندفاع النكم. فإذا دفع الله عن العبد نكمة شرع له أن يسجد لله شكرا. قال وأوقات النهي خمسة، يعني النهي عن الصلاة النافلة، أما الفرائض فليس لها أوقات منهي فيها، بل يجب عليه أن يؤديها حتى في أوقات النهي الشديدة عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال من طلوع فجر ثان، لأن الفجر فجران، فجر صادق وهو الذي ينبثق في الأفق، والفجر الكاذب هو الذي يصعد في السماء ويسمى أو يشبه ذنب السرحان وتعقبه ظلمة، يباح فيه الأكل والشرب وتحرم فيه صلاة الفجر. وأما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر على الأفق ويعقبه النور حتى تطلع الشمس وتحرم فيه تصح فيه الصلاة ويحرم فيه للصائم الأكل والشرب. قال إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت وقت نهي بعد أن يصلي الصبح فلا تنفل، أو بعد طلوع الفجر سواء صلى أو لم يصلي، لا تصح النافلة إلا ركعتي الفجر، فسنة الفجر تصح بعد طلوع الفجر وهو وقتها. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب، الوقت الثاني من صلاة العصر ولو مجموعة مع الظهر، لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإنه حينئذ تكره الصلاة نافلة إلى غروب الشمس. قال ومن صلاة العصر إلى الغروب وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، هذا الوقت الثالث عندما تطلع الشمس يمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، يعني مقدار رمح في نظر العين وهو ما يقدر بربع ساعة بعد طلوع الشمس بعد شروقها، يمكث ربع ساعة فيخرج وقت النهي. قال: وعند قيامها، أي الشمس، حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم الغروب، هذه خمس أوقات. قال: فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقا لا قضاء فرض. قضاء الصلاة المفروضة ليس مكروها، وفعل ركعتي طواف وسنة فجر أداء، يعني قبل الفجر، وكذلك قضاء بعد صلاة الفجر. فالأشياء المستثناة في هذه الأوقات فعل الفريضة ولو عند طلوع الشمس أو غروبها، وكذلك سنة الفجر قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر، أو يأتي بها بعد صلاة الفجر قضاء. وكذلك ركعتي طواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ما شاء من ليل أو نهار. نعم. سنة الفجر، سنة الفجر لو جلس يعني في مصلى يذكر الله جل وعلا، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح صلى ركعتي الفجر، فهذا لا مانع من ذلك، وهو أحوط للخروج من فعلها في وقت النهي. وإن صلىها بعد الصلاة مباشرة فلا حرج، لأن لها سبب وهو أنها سنة مؤكدة، وذوات الأسباب عند العلماء يرون فعلها كتحية المسجد وسنة الوضوء. قال: وصلاة جنازة، وجنازة بعد فجر وعصر، هذا مستثنى فعله في أوقات النهي. إذا احتاج المسلمون الصلاة على الميت بعد صلاة العصر وكذلك بعد صلاة الفجر فلهم ذلك أن يصلوا عليه، لكن ينبغي المبادرة قبل أن يضيق الوقت، فإذا ضاق الوقت فإنه حينئذ يكره الدفن، كما تكره الصلاة في هذه الأوقات أيضا يكره الدفن. إذا تضيفت الشمس للغروب أو تضيفت للطلوع فإنه حينئذ يجب الإمساك عن النافلة وعن دفن الميت حتى يخرج وقت النهي. وكذلك إذا قامت الشمس في وسط السماء. نقف يا شيخ.